أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في بيع الدهن المتنجس وفي مواضع الإشكال، كما قال عندنا مجموعة من المواضع. هذا الموضع الرابع من مواضع وقوع الإشكال في بيع هذا الدهن الذي تنجس. قال: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن المتنجس يعني في غير الاستصباح؟ الآن تقدم بأنه مسألة الاستصباح انتهت بحمد الله، وأنها من الواضحات عندنا كما في الروايات أنه يجوز الاستصباح، ولكن الآن في الانتفاعات التي لا تتوقف مثلا فيها على الطهارة أو الانتفاعات الأخرى، مثلا هذه الانتفاعات المقصودة، هل مثلا يسوق لنا أن يعمل بها صابونا أو يطلب به الأجرب أو يطلب به السفن مثلا للمرض الأجرب مثلا يضعون له هذه الدهن الدهن، وإن كان متنجس ولكنه يستفاد منه في علاج هذه الحالة مثلا، أو قلي السفن مثلا أو كذا، أم لا يجوز؟ يعني هل يجوز هذه الأمور الأخرى أو لا، فقط الجائز والاستصباح كما تقدم، وهذه الأخرى لا تجوز، أو لا أنها تجوز؟ هذان وجهان وقولان في المقام. قال هو أنا المصنف قولان. لماذا يوجد قولان في المقام؟ قال لأن هذين القولين يبتنيان على أصلين. الأصل الأول هو أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل، يعني الأصل في أني أجوز استعماله إلا ما خرج بالدليل كالأكل مثلا والشرب فقط، هذا الذي لا يجوز لي، يا يجوز لي أن أأكل وأن أشرب، ولكن ماذا يجوز لي أن بقية أو تسوغ لي وتسوغ لي بقية الاستعمالات، كاستعمالك صابون، كاستعمال للطلي الأجرب أو السفن أو ما شاكل ذلك. فتلك إذن القاعدة فيه وهذا الأمر، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني بالعكس تماما، عدم جواز استعمال الدهن المتنجس إلا ما خرج بالدليل، يعني لا يجوز أصلا ما دام الدهن متنجس لا يجوز الاستعمال مطلقا في كافة الاستعمالات إلا ما أخرجه للدليل. قال يجوز لك استعماله في كذا، استعماله في كذا فقط، واضح؟ فلا يجوز لي مثلا ماذا استعماله في كذا أو كذا أو كذا أو كذا في كافة الاستعمالات إلا ما خرج بالدليل.
هذا الذي قلنا سبق بالأضافة،
يأتي إن شاء الله الآن ما هو القول الذي عليه عليه المصنف وما هو القول الذي عليه حتى المتأخرين. إذن إلى هنا تحصل إخواني عندنا قاعدتان في المقام أو أصلان في المقام، أو بعبارة أخرى قولان يبتنيان على أصلين. القول الأول يقول يجوز الاستعمالات إلا ما خرج بالدليل على هذه القاعدة، والقول الثاني على القاعدة الأخرى تقول لا يجوز استعمال الدهن المتنجس في كافة الاستعمالات إلا ما خرج بالدليل، واضح؟ طبعا لا يخفى بأن الرأي الأول أو القاعدة الأولى القائلة أو القاعدة التي معذرة التي القاعدة الثانية التي تقول بالمان، هذه تقريبا رأي أكثر المتقدمين من العلماء وبعض المتأخرين. القاعدة الأخرى تقول لا جواز التصرف إلا ما خرج بالدليل، هذا رأي أكثر المتأخرين ومن السير الخوي قدس الله نفسه الزكي وجملة من العلماء. الرأي الثاني الذي يقول بجواز التصرف إلا ما خرج بالدليل، وعلى هذا حتى الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي، الشيخ الأنصاري كما سيتضح إن شاء الله يرى بأنه يجوز التصرف في الدهن المتنجس إلا ما خرج بالدليل، و وبعد ذلك يذكر هو بعض الاستدلالات كالآية أو الروايات التي يبدو منها أو يظهر منها بدوان أول وهلة أنها تمنع من استعمال الدهن المتنجس أو من المتنجسات، فيبدأ بالمناقشة. هذا هو جو البحث. بعد ذلك طبعا المصنف يذكر آراء فقط، يعني نحن أسسنا البحث والرأيين الموجودين فيه ومن يقول بهذا ومن يقول بهذا، ثم الآن يبدأ المصنف بنقل الآراء وكلمات الأعلام خصوصا في التوجه الأول الذي يقول بالمنع، ثم بعد ذلك يأتي لذكر الأدلة ومن ثم يذكر المناقشة. واضح أخوانا هذا المطلب؟ خلنا نقرأ بعد هذا، هذا حين خارط البحث في هذا المعنى. إذا في شيء في كلام بعدين إذا صار وقت للسيد الخوي قدس الله نفسه الزكي نشوف إذا شيء استفيد منه. نعم. قال الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجراب أو السفن؟ لاحظوا إياه، هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجراب، مريض بالجرب يعني دفع الله يدفع البلاء، أو طلي السفن؟ يقول قولان مبنيان على أن، ما هو على هذا؟ أولا القاعدة الأولى، على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، مثل ماذا؟ كالأكل والشرب والاستصباح تحت الظل. لاحظ هذا كما ذهب المتأخرين والسير الخوي وحتى الشيخ الأنصاري، يقول جواء أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب والاستصباح تحت الظل، أو أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل. هذا ذهب إليه المتقدمين. نعم، كالاستصباح تحت السم، لأن ذا ورد يجوز، وبيع ليعمل صابونا على رواية ضعيف، هذا يأتي الكلام، هذا ما استثني حتى على هذه القاعدة، هذه الرواية الضعيفة يأتي إن شاء الله الحديث عنها، يعني راح نذكرها إن شاء الله. هذا في رواية الجعفريات نذكره هني أفضل، جينا بعدين عن علي عليه السلام سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت يعني تنجس، قال الزيت خاص يبيعه لمن يعمله صابونا. ليش ضعيف؟ لأن هذه مجهولة بموسى بن إسماعيل، في سندها موسى بن إسماعيل وهذا مجهول، هنا برواية ضعيفة، هذا في الجعفريات الموجودة يعني الرواية، على كل حال ويأتي إن شاء الله. قال وبيعه لمن يعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي. الآن والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني، ما هو الثاني؟ يعني الأصل المنع، المنع يعني الأصل الحرمة، واضح. ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين والسيدين، عن شيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيدين، السيدين ظاهر المقصود السيد المرتضى والظاهر والسيد بن زهرة من القدماء والحلي وغيرهم. هؤلاء إذن قالوا بالقاعدة الثانية بالمنع يعني. قال في الانتصار، هذا للسيد المرتضى كتاب الانتصار، وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب، يعني لامسوه واستخدموه وتعاملوا معه، يعني عالجوه بهذا المعنى، ومن ثبت كفرهم، بعض الفرق والطوائف، فمن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكل ولا الانتفاع به. لاحظوا إذن لا الأصل، إذن لا ماذا؟ مطلق الانتفاع فضلا عن الأكل اللي هو من أبرز المصاديق عندنا. واضح إخواني هذا البحث، هذه النقطة قصدي. واختلف باقي الفقهاء في ذلك، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجسون. يعني هذا كلام السيد طلع لا زال واختلف فيه باقي الفقهاء، لكن السيد يؤكد يقول أنا في بحثي في بحث الطهارة هناك دللت، ذكرنا من عدم الجواز في الطهارة حيث دل أنه إلى أن سؤر الكافر ماذا نجسون. وقال في المبسوط عن الشيخ الطوسي في المبسوط في الماء المضاف بحث المضاف أنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال. وقال في حكم الماء المتقير بالنجاسة أنه لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب، لا غير الضرورة، بعد الضرورات تبيح الماء، بيموت إذا ما يشرب مثلا فيجوز. إذن القاعدة الأصل عنده ماذا؟ عدم الجواز. وقال الشيخ يعني في النهاية وإن كل ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله ووجب إهراقه، أقول انتهى. وقريب منه عبارة المقنعة. وقال عن الشيخ في النهاية وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله ووجب إهراقه، انتهى. وقريب منه عبارة المقنعة، المقنعة للشيخ المفيد رحمه الله. وقال في الخلاف يعني الشيخ في الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج. الشيرج ما أدري عاد ما وش اسمه هذا، ما
كلمة الفارسية ماذا
السم سم الشيرج جيد السم سم ما عندي هذا
الشيخ الفارسي كان فارسي
شيرج
دزفول الشيخ من دزفول ما يستخدمها. وقال في الخلاف عن الشيخ الطوسي في حكم السمن والبذر والشيرج اللي هو السمسم والعهد عليكم والزيت إذا وقعت فيه فأرة، هذا إذا وقعت فيه فأرة يقول إنه جاز الاستصباح به. هذا الاستصباح به دليل على أنه الأصل عدم الجواز في كل شيء إلا للاستصباح، ورد في روايات إنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. إذن الأصل ماذا يكشف؟ الحرمة. وبه قال الشافعي، بهذا قال الشافعي الإمام المذهب حقهم يعني
مذهب السنة،
إيه مذهب السنة. وبه قال الشافعي وقال قوم من أصحاب الحديث، يعني كأن تأكيد يعني أو ما يعني يذكر بأن حتى في آراء العامة يوجد ما يوافقنا في المقام، يعني هذا مقصوده ولا ما يستدل بكلامهم. وبه قال الشافعي وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال إلا باستصباح، لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا غيره، هذا كلش بعد المنع الكلي،
بعد المنع الكلي لا حتى الاستصباح،
أي بل يراق كالخمر أجلكم الله، بعد خلاص يعني ما في فائدة. أي بعد ذلك المتشددين عن الأصل معهم بعد عدم الاستعمال مطلقا حتى لو ورد بشيء في الروايات، لأنهم ما يعملون بتلك الروايات التي قالت بالاستصباح مثلا. وقال أبو حنيفة إلى إمامهم يعني يستصبح به ويباع لذلك مطلقا، يعني بلا قيود، مطلقا بلا قيود، يعني ما مثل قيد إعلام أو شمل إعلام، يقولك بيع مطلقا ويستصبح به.
هذا يوافقنا في الاستصباح أبو حنيفة،
إيه في الاستصباح لأنه موجودة حتى في روايات، قلنا هذا في الفريقين موجودة في الأبحاث الأولى ذكرنا هذا المعنى عند الفريقين. وقال ابن داود، هذا من علمائنا طبعا الحلي، وقال ابن داود رحمه الله إن كان المائع سمنا لم ينتفع به، وإن كان غيره من الأدهان لم ينجس بموت الفأر فيه ويحل أكله وشربه، أي ما لم ينجس طبعا. إن كان المائع سمنا لم ينتفع به وإن كان غيره من الأدهان لم ينجس بموت الفأر فيه ويحل أكله وشربه، رأي على كل حال.
خلاف يعني
وش مكتوب عندكم؟
إن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس،
إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال،
إيه
وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأر فيه هكذا يحل أكله وشربه.
ظهر ناقص العبارة، ها يقول إن كان الماء سمنا لم ينتفع به،
وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأر فيه. إذا كان لم ينجس بموت الفأر فيه فيحل أكله وشربه، لأن الخبر ورد في السمن،
فحسب
دليلنا إجماع الفرقة وإخباره.
ساقط العبارة كثيرة هنا، عندي سقط في العبارة أنا. شوف شفت نسختكم بقى. إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، ها يعني مطلقا، وإن كان ما عداه، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأر فيه ويحل أكل وشربه، لأن الخبر، هذا شوف ساقط على ابن كامل، لأن الخبر ورد في السم، ورد في السمن فحسب. هذا شوف دليل أخبار الجمعة أخباره، هذا مكتوب عندي. حسنتم شيخ نسختكم، هذا فيها نقص معي. وقال ابن داود، عيد العبارة. وقال ابن داود الحلي رحمه الله: إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، يعني وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأر فيه ويحل أكله وشربه، لأن الخبر ورد في السمن فحسب. إذن لأن السمن منع فيه مطلقا. يقول: ما هو دليلنا إجماع الفرقة على ما ذكرنا؟ إجماع الفرقة وأخبارهم عن الرواية الواردة. على كل حال هذا مطلب في المقام، يعني قصدي بس ظاهر العبارة كأنه هذا مو الأصل فيه عدم الانتفاع، الأصل فيه الانتفاع لو تلاحظ، لأنه حصرها في وين فقط؟ في السم، فدليل على أنه غير السم يجوز الانتفاع. إيه كأنه ها كأن الشيخ الطوسي في الخلاف ينقل الآراء، من ضمنها أنه على الأصل الأول الذي يقول بجواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، هنا خرج بالدليل فقط السم، فالباقي يبقى على وضعه، بل حتى في الأكل والشرب. إيه فهذا سر، يعني تأكيد على القاعدة الأخرى ذيك. يعني على كل حال قال: وفي السرائر في حكم الدهن المتنجس، السرائر لابن إدريس الحلي رحمه الله، إنه لا يجوز الادهان به ولا استعبال في شيء من الأشياء. وفي السرائر في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الادهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء، عدا الاستصباح ماذا؟ تحت السماء فقط. إذا نفس الأصل حرمة. وادعى في موضع آخر أن الاستصباح، يعني نفس ابن إدريس ادعى في موضع آخر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف، لأن قلنا عبارة السابقة تذكرون فيما تقدم أنه حتى هذا لا يرى، لابد أن يكون تحت السماء، فهذا تأكيد على أنه يرى الأصل ماذا؟ الحرمة، يعني ما يدل على حرمة الاستماع، ولو فيما لا اشترط بالطهارة بعد كلش، يعني أنه تنجيس السقف وليس مرتبط بما يشترط به الطهارة. وقال ابن زهرة، يعني سيد ابن زهرة الحسيني رحمة الله عليه، علماء الكبار قديما يعني في زمن الشيخ الطوسي وغيره في تلك الأزمنة ظاهرا أو بعد بقليل، وقال ابن زهرة: بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة، اشترط قال: وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك، يعني فيما لا منفعة محللة له، يعني ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره، إذن هذا بعد رجوع على القاعدة الثانية، الأصل الحرمة والمان. يقول عدم استثني، فقط المستثنيات من بيع، من بيع الكلب المعلم للصيد، لأن الكلب نجس لا يطهر، لكن هذا استثني لي لهذا للصيد، مسألة بحثناها فيما سبق. والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة. إذن هذا كاشف عن أن الأصل عنده عدم جواز استعمال النجس والمتنجس إلا ما خرج بالدليل. نعم. ثم استدل نفسه ابن زهرة على جواز بيع الزيت بعد الإجماع، يعني بعد ما استدل بالإجماع، بأن النبي، هذا استدلال الآخر، بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، قال وهذا يدل على جواز بيعه لذلك، يعني يجوز بيع الاستصباح. إذن عند دليل الإجماع ودليل هذه الروايات الواردة، فإذن على نفس القاعدة، هو ما خرج من القاعدة، الأصل عنده الحرمة والمان، لكن هذا ما خرج بالدليل. واضح؟ انتهى. ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين، ولكن الأقوى وفاقا لحين، هذا هنا حين عرض لهذا، كأن عرض مجمل لمن يقول بعدم الجواز، إلا ما استشفناها من عبارة ابن داود نقلا عن الشيخ الطوسي في الخلاف. بس ما أدري ذا ابن داود، ما أدري يعني، أنا شكيت يعني، لأنه ينقل كلام العامة، فابن داود يمكن أحد العامة،
ربما الأحد العامة،
إيه ما هو ابن داود الحلي، ابن داود الحلي متأخر يعني في زمن العلامة الحلي، القرن السابع، الشيخ الطوسي في القرن الرابع والخامس الهجري، فهذا شك من عنده، صوت قالوا داود الحلي، ما هذا اشتباه هذا، لا لا اي لان في نقله قال وقال في الخلاف، ينقل لنا نقل كلام الشافعي وابي واهل الحديث وابي حنيفه وابن داود، اي احسنته، اي في ابن داود معروف على العلماء، هم داود ما عاد هو من الأندلسي أو غيره، ابن داود معروف
الأندلسي،
يمكن فيه من علمائهم معروفين حتى في زمن المذاهب تلك يعني. على كل حال، إذن هو هذا القرينة الكبرى على أنه هذا، إن كان الماء وسمن لم تفيه، لأنه حسب الأخبار الواردة عندهم، أنا كذي أرى والله العالم. هذا ما يمكن أن يقال في هذا البحث من هذه الجهة أخواني. الآن المصنف يقول، ما هو رأي ذا المصنف؟ المصنف يرى لا، يقول الأقوى هو موافق الأفضل والأقوى بحسب الأدلة، إنه وفاقا يعني لأكثر المتأخرين، هو هذه الأقوى، هو الجواز، أحسنتم، جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، هذا هو الأقوى. ما هو الدليل على ذلك؟ أولا يقول أصالة الجواز، يعني أصل الجواز، لأن كل مثلا كما تقدم عند الفقهاء الفقهية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أو ورفع ما لا يعلمون، وما أشبه هذه القواعد. وكذلك عندنا قاعدة تسموها قاعدة الحل، أو حل الانتفاع بما في الأرض، حل الانتفاع بما في الأرض، المستفادة من بعض الآيات الشريفة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كذا يستفاد منها أن كل شيء مباح وحلال، الأصل في الأشياء الحلية، بعد ذلك الحرم المحرمات وكذا أمور مستثنات، يعني نخرجها ماذا؟ بالدليل. واضح؟ إذن الأصل هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. ما الدليل عليه؟ قال أصالة الجواز وقاعدة هذه الحل طبعا، وأن نوقشت هذه القاعدة من هذه الجهة، بأن الآية ليست في صدد بيان حكم شرعي تكليفي وهو الأصل الحلية، تتكلم عن ما الله، يعني تتكلم عن النعم الإلهية، بأن ما سخره الله لكم، سخر لكم ما في الأرض جميعا، إما أن هذا شيء حلال أو شيء حرام أو كذا، هذا بحث آخر، على كل عفية مناقشة من هذه الجهة، هذا بحث آخر يعني، إحنا بعد ما هو بحثنا. قال ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع، يعني أصل الجواز، إلا ما خرج بالدليل، ويدل عليه أصالة الجواز وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض، ولا حاكم عليها، أصالة الجواز سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار ودعوى الجماعة من أصحاب الأقوال السابقة اللي قالوا اجمع الطائفة وهالشغلات وكذا كما قال ابن زهرة وغيره رحمه الله. قال ولا حاكم عليه يعني على هذه الأصالة على هذه القاعدة المحكمة أصالة الجواز إلا ما يتخيل. يعني ليش قال متخيل؟ لأن ذكر قابلة للمناقشة يعني لا تصمد أمام هذه القاعدة. ولا حاكم عليها سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار ودعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على المان. الإجماع ماذا؟ على المان. يقول والكل غير قابل لذلك يعني لكي تحكم على الأصل والقاعدة ما عندها قدرة لا الآيات ولا الروات التي تستدل بها لأن أصلا ليست في هذا الصدد. مثلا ما هي الآيات التي تستلم منها؟ طبعا قوله تعالى أي من باب التأكيد على هذا المطلق قبل أن ندخل هذه الآيات نسأل أخوي عليه الرحمة في مصباح الفقهاء المجلد الأول صفحة 199 وإن كان طبعا على الموسوعة يصير عندنا هذه 35 مجلد 35 صفحة 199 في أساس المطلب يقول والذي ينبغي أن يقال إن جواز الانتفاع بهذا الدهن في غير الموارد المنصوصة كالاستصباح مثلا أو حتى جعل صابونا على رواية ضعيفة كما قلنا. قال في غير الموارد المنصوصة وعدم جوازه يعني جوازه وعدم جوازه مبني على تحقيق الأصل في الانتفاع بالمتنجس. ما هو الأصل؟ فهل الأصل يقتضي جواز ذلك أو حرمة حتى يخرج الخارج ماذا بالدليل؟ فذهب جمع من الأصحاب إلى الثاني إلى الحرمة يعني وقال جمع من المتأخرين بالأول الجواز وهو الأقوى. إذن السلخو يرى الأصل الأقوى وهو مقتضى أصالة البراءة الثابتة بالأدلة المستفيضة. إذن يرى أصالة البراءة في المقام وأصالة الحل ويدل هذا الأصل على إباحة ما لم يرد فيه نهي وحلية كل شيء لك حلال حتى تعلم حرمة مثل. ومن البين أن الانتفاع بالمتنجس في غير مشروط بالطهارة ماذا من صغريات ذلك يعني صغريات ذلك القاعدة. قوله وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض هذا اللي قلنا يقول أقول لا لأن ذكرها كقاعدة هو كأن السلخ بعد يرى أصالة البراءة وأصالة القاعدة الحل من هذه الجهة يعني حل ما كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه نجس. هنا الشيخ الأنصاري لا استأذى بهذه الآية قاعدة حل يعني حل قاعدة حل الاتباع بما في الأرض قاعدة غير تلك القاعدة هذه مستفادة من هذه الآية. قال السلخوي ناقشها هذه قال لا وجه لهذه القاعدة إلا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يقول ولكن الآية ليست بدالة على جواز الانتفاع بجميع ما في الأرض ليكون الانتفاع بالمتنجس من صغرياته بل هي إما ناظرة إلى بيان أن الغاية القصوى من خلق الأجرام الأرضية وما فيها ليس إلا خلق البشر وتربية وتكريمه يعني هذا سخر لكم ما في السماوات والأرض وإما غير البشر فقد خلقه الله تعالى تبعا لخلق الإنسان ومقدم له خلق الحيوانات وغيره. ومن البديهي أن هذا المعنى لا ينفي تحليل بعض المنافع عليه دون بعض هذا الشيء وإن الشرع يقول هذا حلال وهذا حرام إذا مو الأصل كل شيء حلال هو لاحظ. وأما ناظرة إلى أن خلق تلك الأجرام وتكوينها على الهيئات الخاصة والأشكال المختلفة والأنواع المتشتتة من الجبال والأودية والأشجار والحيوانات على أنواعها وأنحاء المخلوقات من النام وغيره لبيان طرق الاستدلال على وجود الصانع وتوحيد ذاته وصفاته وأفعاله لاحظ وعلى إتقان فعله وعلو صنعه وكمال قدرته وسعة علمه. إذن فتكون اللام للانتفاع والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فإن أي منفعة أعظم من تكميل البشر يعني إما هذه بالمعاني السابقة أو لا بهذا المعنى العظيم الراقي وهو تكميل البشر معنويا معرفيا لأن عندما الله خلق لك هذه الأمور لكي تتكامل لكي تصل إلى حقائق الوجود فتتكامل وما إلى ذلك. ولعل هذا المقصود من قوله عليه السلام في دعاء الصباح: يا من دل على ذاته بذاته. واضح؟ بحث لطيف السيد هنا بحث معرفي. إذن هذه الآية ليست كما أشرت قبل قليل ليست في مقام بيان حكم تكليفي أو حكم تشريعي، لا، هذه أمور مرتبطة بالأمر التكويني، يعني بيان مثلا عظمة القدرة الإلهية. هذا أحد معاني اللي ذكرها السيد رحمه الله. واضح هذا البحث أخواني؟
بس هذه القاعدة عند السيد لا وجود لها حسن.
لا القاعدة ما لها لا وجود لها، أحسنتم. ومن هنا الآن يبدأ. إذا ناقشنا مما ادعاه من أو مما ذكره قدس الله نفسه الزكي الشيخ الأنصاري، قال: ويدل عليه أصالة الجواز، قلنا لا أشكال في هذه. وقاعدة حل الانتباع بفلان، قلنا هذه فيها
ما فيها
لأنه يكفي الاحتمالات، فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ولا حاكم عليها على أصالة الجواز سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار، ودعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على المان، والكل غير قابل لذلك الدلالة على الحرمة، والكل غير قابل لذلك. أما الآيات فمنها قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. أولا الخمر خب واضح من عمل الشيطان فاجتنبوا معذرة. الخمر هو ذاك المعروف المسكر، الميسر نفس القمار، الأنصاب جمع نصبه الأصنام. أي الأنصاب جمع نصب هي الأصنام، والأزلام جمع زلم بمعنى سهام القمار، يسموه هذه الأزلام جمع زلم بمعنى سهام القمار، القمار يعني يسمون بل القمار والعياذ بالله.
الفرق بينه والميسر
لا، ذاك نفس القمار،
نفس القمار يعني.
إيه ذاك الميسر نفس القمار، هذا السهام المستخدمة في القمار، هذه هم من عمل الشيطان. هنا هؤلاء استدلوا، يعني من قالوا بالأصل الأشياء في الحرمة قالوا فيها من هذه الآية نستفيد في قول تعالى: إنما الخمر والميسر والأصنام والأنصاب معذرة والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. دل يقول بمقتضى التفريع فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قالوا بأنه معنى الرجس الخبيث، ومعنى من عمل الشيطان يعني أن الشيطان هو الآمر بعملها، يعني كأن حيث أن المعنى وجوب الاجتناب عن المذكورات لكونها رجسا دل على وجوب اجتناب كل رجس، وحيث أن النجس بلا أشكال رجس فلزم الاجتناب عنه، وبالتالي يكون الاجتناب بعد شامل لجميع أنواع المعاملة والمزاولة وكذا، فتقيد يعني الآية أصالة المنع عن استعمال كل نجس إلا ما خرج بالدليل، فتكون هذه الآية خير شاهد على ما يدعو من هذه الدلالة، من دلالة ماذا؟ أن كل شيء نجس إلا ما خرج ماذا؟ إلا ما خرج بالدليل. لكن المصنف هنا يقول بأن هذا الكلام غير تام. أولا الظاهر من الرجس ما كان رجسا بعنوانه الأولي كعناوين نجسة، مثل عنوان الكافر، عنوان الكلب، عنوان الخنزير البريين، يعني عنوان الدم مثلا على قب الدم، البول، المني، أجلك، هذه النجاسات العشر المعروفة اللي بذاتها نجسة، هذه هي رجس. وكلامنا ليس في هذا، كلامنا في الشيء المتنجس الذي يقبل التطهير والذي ليست كانت ذاته وأصله الأول هو أنه نجس من الأساس. هذه واضح هذه النقطة. إذن يختصر الرجس بالعناوين النجسة والنجاسات العاش، ولا يشمل تلك المتنجسات لأنها ليست برجس كما قلنا. هذا الدليل الأول، يعني هذا الإشكال الأول على هذا. الإشكال الثاني أنه أخواني إذا قلنا بأن الرجس المقصود به هو المتنجس سوف يشمل كثير من الأفراد, لأنه لا شيء لو يعني أكثر الأشياء قابلة للتنجس. الإنسان المؤمن هم يتنجس بالبول, ثوبه يتنجس بالبول, بيته أكله شربه فهذا يستلزم أنه أكثر المتنجسة أكثر الأشياء سوف تكون يعني قابل للتنجس وسوف تكون رجسا من عمل الشيطان وعليه يجب الاجتناب وما إلى ذلك. وهذا يستلزم كما تقولون كما تعلمون تخصيص الأكثر وهو مستهجن. قاعدة واضحة وقلائية, تخصيص الأكثر مستهجن. إذا موجود في الغرفة 100 عالم أقول لك أكرم جميع علماء إلا 98% منهم, هذا لا يتلفظ به الحكيم والعاقل, هذا يسموه تخصيص الأكثر وهو مستهجن. نعم أكرم العلماء إلا 10 إلا الفاسق إلا الفاسقين إلا كذا الظالمين إلا إلا نعم. فهذا إذا كان نحمل الرجس بمعنى النجس سواء النجس بمعنى بالعنوان الذاتي أو بالعنوان والعنوان الثانوي, هذا يستلزم تخصيص الأكثر وهو أمر ماذا مستهجن. هذا إشكال الثاني. الإشكال الثالث ما بعد إذا الوقت يسع أو لا يسع ما أدري بعد ذا إيه خلنا نجيب هذا الإشكال الثالث بأنه يعني إشكال على استدلالاتهم بأنه المقصود أنتم الرواء الآية ربطتها فما كان رجسا من عمل الشيطان, هذا معنى الآية يعني اجتنب ذلك الرجس الذي هو من عمل الشيطان يعني بمعنى من مبتدعاته ومخترعاته, فبالتالي يختص وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان سواء كان نشزا كالخمر أو قذرا معنويا مثل الميسر أو شيء من هذا القبيل. لكن المائعات المتنجسة كالدهن المتنجس أو الطين المتنجس أو الصبغ المتنجس والدرس طبيعي هذه ليست من عمل الشيطان. بعد في إشكال يعني تقريب لهذه الفكرة بس أتصور الوقت لا يسع لأن تقريب طويل فيها. نقرأ هذه العبارة, قال والكل غير قابل لذلك. أما الآيات فمنها قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه, دل بمقتضى التفريع فاجتنبوه يعني على وجوب اجتناب كل رجس. وفيه أن الظاهر من الرجس ما كان كذلك في ذاته لا ما عرض له ذلك, فيختص بالعناوين النجسة وهي النجاسات العاش, مع أنه لو عم المتنجس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد يعني المتنجسة, فإن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنه. لاحظ كما قلنا فالملبس والمسكن والمأكل وكذا خب إذا تنجيت نجس عرضية خب لا يجب الاجتناب عنه.
صحيح.
وكما قلنا بعد يستلزم له تخصيص الأكثر وهو مستهجن, مع أن وجوب هذا الإشكال الأول والثاني الثالث, مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان يعني من مبتدعاته, فيختص وجوب الاجتناب المطلق يعني بما كان من عمل الشيطان سواء كان نجسا كالخمر أو قذرا معنويا مثل الميسر. ومن المعلوم أن المائعات المتنجسة كالدهن والطين والصبغ والدفس إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان. نعم هذا الإشكال. وإن أريد طبعا هذا إشكال رابع بعدين نربطه بآية أخرى يعني, ولكن حاولت أتركه لأنه رح يربطه باستدلال آخر بالآية وثم يأتينا الاستدلال الآخر وهي الأخبار. هذا بقى بحث لطيف وشيق, إن شاء الله قدا نكمل البحث وإذا في وقت نأتي بكلام السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية, وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.